بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، أي وحدة ولا يضم إليها العصر، ثم ركب. متفق عليه. إليه نعم، ولا يضم إليه العصر ثم ركب. متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما، لقوله صلى الظهر: إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهبت الهادوية، وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك وأحمد والشافعي، إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا، عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأول ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم، الذي أفاده قوله وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر، أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب. فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم، أي في مستخرجه على صحيح مسلم: كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها، ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة، وهو الحاكم فإنه حكم بوضعها. ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث، ثم رده ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع، وسكوت المصنف هنا عليه، وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم، ويؤيد صحته قوله. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير، أو له ولجمع التقديم، ولكن قد رواه الترمذي بلفظ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا، فهو كالتفصيل لمجمل. رواية مسلم تطويل نعم فهو كتفصيل لمجمل رواية وهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم، إلا أنه قال الترمذي بعد إخراجه إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ولا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. قال والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء انتهى. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال، إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لا جمع التقديم، وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد. ثم إنه قد اختلف في الأفضل المسافر، هل الجمع أو التوقيت؟ هل الجمع أو التوقيت؟ فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل، وقال مالك إنه مكروه، وقيل يختص بمن له عذر. واعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا، وجعله أبو حنيفة من تمام النسك وأنه سبب. وقال أحمد ومالك والشافعي إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في الجمع في السفر. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات، ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء أي بمزدلفة بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وأما حديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعيين واحد منهما تحكم، فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إذ للإجتهاد في ذلك مسرح، وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع السوري واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره، وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك، وأقول إنما هو ظن من الراوي والذي يقال فيه أدرى بما روى، إنما يجري في تفسيره للفظة مثلا على أن في هذه الدعوة نظرا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يرد عمومها، نعم يتعين هذا التأويل فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن مسلم حديث ابن عباس ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانية جمعا وسبعا جمعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. والعجب من النووي كيف ضاعف هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروي. والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بأن قوله أراد أن لا يحرج أمته يضعف هذا الجمع الصوري لوجود الجرح فيه، مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت، إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين، فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف. وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم، لأن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر. انتهى. قلت وهو كلام الرصين، وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا. ثم قال واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فيكون حال الفاعل كما قال الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية من ابتدائها. وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. قال الحديث العاشر عن معاذ بن جبل عن أنس قال كان رسول الله، الحديث التاسع عن أنس رقم 403، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي معلم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يو يؤخذ من هذا الحديث؟ جواز الجمع تأخيرا، وكأن أصل الحديث يدل على عدم جواز الجمع تقديما، بقوله فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، إلا أن رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. من هذه الأحاديث يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع في السفر، وأنه مشروع فيه، أما تأخيرا فباتفاق، وأما تقديم فعلى خلاف. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تكتب الاستمرار على الشيء في الغالب، ومعاودته مرة بعد مرة، وذهب الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحبه إلى أن الجمع لا يشرع، إلا في عرفة ومزدلفة، من أجل النسك، وما ورد من ذكر الجمع في النصوص فإنما المراد به الجمع الصوري، وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الأخرى في أول وقتها، ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة، عن الأمة وهذا أكثر مشقة، من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمور، أولها أن معرفة أوائل الأوقات من أواخرها لا يتسنى لكثير من الخاص، وكيف بالعام؟ ثانيا لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، وفيه مشقة، وفي هذا مشقة، أكثر من النزول لأداء الصلاة، ثالثا أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحدة ولا يضم إليها العصر ثم ركب، متفق عليه. إليه نعم ولا يضم إليه العصر ثم ركب، متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما لقوله صلى الظهر، إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأول ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر، أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب، فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم، أي في مستخرجه على صحيح مسلم، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة، وهو الحاكم فإنه حكم بوضعها. ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث، ثم رده ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع، وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم، ويؤيد صحته قوله. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير، أو له ولجمع التقديم، ولكن قد رواه الترمذي بلفظ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا، فهو كالتفصيل لمجمل. رواية مسلم تطويل نعم، فهو كتفصيل لمجمل رواية وهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم، إلا أنه قال الترمذي بعد إخراجه إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، ولا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. قال: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، انتهى. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال، إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لا جمع التقديم، وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد. ثم إنه قد اختلف في الأفضل المسافر، هل الجمع أو التوقيت؟ هل الجمع أو التوقيت؟ فقالت الشافعية: ترك الجمع أفضل. وقال مالك: إنه مكروه، وقيل: يختص بمن له عذر. واعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي، وشيخنا وجعله أبو حنيفة من تمام النسك وأنه سبب. وقال أحمد ومالك والشافعي: إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في الجمع في السفر. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه إنه: ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات، ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، أي بمزدلفة، بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وأما حديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعيين واحد منهما تحكم، فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إذ للاجتهاد في ذلك مسرح، وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع السوري، واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث: أدرى بالمراد منه من غيره، وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك. وأقول: إنما هو ظن من الراوي، والذي يقال فيه أدرى بما روى، إنما يجري في تفسيره للفظة مثلا، على أن في هذه الدعوة نظرا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يرد عمومها. نعم، يتعين هذا التأويل، فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن مسلم حديث ابن عباس، ولفظه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 جمعا و7 جمعا، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. والعجب من النووي كيف ضاعف هذا التأويل وغفل عن مثل الحديث المروي، والمطلق في رواية يحمل على المقيد، إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بأن قوله أراد أن لا يحرج أمته يضعف هذا الجمع الصوري لوجود الجرح فيه، مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت، إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب، بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف. وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم، لأن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر. انتهى. قلت وهو كلام الرصين، وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا. ثم قال واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فيكون حال الفاعل كما قال الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآية من ابتدائها. وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. قال الحديث العاشر عن معاذ بن جبل عن أنس قال كان رسول الله، الحديث التاسع عن أنس رقم 403، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي معين في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع تأخيرا، وكأن أصل الحديث يدل على عدم جواز الجمع تقديما، بقوله فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، إلا أن رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. من هذه الأحاديث يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع السفر، وأنه مشروع فيه، أما تأخيرا فباتفاق، وأما تقديم فعلى خلاف. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي الاستمرار على الشيء في الغالب، ومعاودته مرة بعد مرة، وذهب الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحبه إلى أن الجمع لا يشرع، إلا في عرفة ومزدلفة، من أجل النسك، وما ورد من ذكر الجمع في النصوص فإنما المراد به الجمع الصوري، وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الأخرى في أول وقتها، ورد عليهم لأن الجمع شرع لإزالة المشقة، عن الأمة وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمه، أولها أن معرفة أوائل الأوقات من أواخرها لا يتسنى لكثير من الخاص، فكيف بالعام؟ ثانيا لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، وفيه مشقة، وفي هذا مشقة، أكثر من النزول لأداء الصلاة، ثالثا أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة،
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحدة ولا يضم إليها العصر ثم ركب، متفق عليه. إليه نعم ولا يضم إليه العصر ثم ركب، متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما لقوله صلى الظهر، إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأول ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله، وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب، فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم أي في مستخرجه على صحيح مسلم، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة، وهو الحاكم فإنه حكم بوضعها. ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث ثم رده ابن القيم، واختار أنه ليس بموضوع، وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم، ويؤيد صحته قوله. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير، أو له ولجمع التقديم، ولكن قد رواه الترمذي بلفظ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا، فهو كالتفصيل لمجمل. رواية مسلم تفصيل نعم، فهو كتفصيل لمجمل رواية وهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم، إلا أنه قال الترمذي بعد إخراجه إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ولا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. قال: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، انتهى. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال، إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لا جمع التقديم، وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد. ثم إنه قد اختلف في الأفضل المسافر، هل الجمع أو التوقيت، هل الجمع أو التوقيت؟ فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل، وقال مالك إنه مكروه، وقيل يختص بمن له عذر. واعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا، وجعله أبو حنيفة من تمام النسك وأنه سبب. وقال أحمد ومالك والشافعي إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في الجمع في السفر. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات، ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، أي بمزدلفة بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وأما حديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعيين واحد منهما تحكم، فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إذ للاجتهاد في ذلك مسرح، وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع السوري، واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره، وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك، وأقول إنما هو ظن من الراوي، والذي يقال فيه أدرى بما روى، إنما يجري في تفسيره للفظة مثلا على أن في هذه الدعوة نظرا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يرد عمومها، نعم يتعين هذا التأويل، فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن مسلم حديث ابن عباس، ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانية جمعا وسبعا جمعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. والعجب من النووي كيف ضعف هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروي، والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بأن قوله أراد أن لا يحرج أمته يضعف هذا الجمع السوري لوجود الجرح فيه، مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت، إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب، بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع. لا شك أخف. وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم، لأن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر. انتهى. قلت وهو كلام الرصين، وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا. ثم قال واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فيكون حال الفاعل كما قال الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآية من ابتدائها. وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. قال الحديث العاشر: عن معاذ بن جبل عن أنس قال كان رسول الله، الحديث التاسع، عن أنس رقم 403، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، مستغرقا عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين الإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي معاذ في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع تأخيرا، وكأن أصل الحديث يدل على عدم جواز الجمع تقديما، بقوله فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. إلا أن رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح عنهما صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يؤخذ من هذه الأحاديث جواز الجمع في السفر وأنه مشروع فيه، فبالاتفاق، وأما تقديما فعلى خلاف. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي الاستمرار على الشيء في الغالب، ومعاودته مرة بعد مرة. وذهب الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحبه إلى أن الجمع لا يشرع، إلا في عرفة ومزدلف. من أجل النسك وما ورد من ذكر الجمع في النصوص فإنما المراد به الجمع الصوري، وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الأخرى في أول وقتها، ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة، وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمه، أن معرفة أوائل الأوقات من أواخرها لا يتسنى لكثير من الخاص، فكيف بالعام؟ ثانيا لأن ذلك يوجد تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، وفيه مشقة، وفي هذا مشقة، أكثر من النزول لأداء الصلاة، ثالثا أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحدة ولا يضم إليها العصر ثم ركب، متفق عليه. إليه نعم ولا يضم إليه العصر ثم ركب، متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما لقوله صلى الظهر إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأول ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله، وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر، أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب، فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي بأبي نعيم في مستخرج مسلم، أي في مستخرجه على صحيح مسلم، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة، وهو الحاكم فإنه حكم بوضعها. ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث، ثم رده ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع، وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم، ويؤيد صحته قوله. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، أي وحدة، ولا يضم إليها العصر، ثم ركب، متفق عليه. إليه نعم. ولا يضم إليه العصر ثم ركب، متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما لقوله صلى الظهر، إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا، عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأول ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم، الذي أفاده قوله وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر، أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب، فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم، أي في مستخرجه على صحيح مسلم، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها، ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة وهو الحاكم فإنه حكم بوضعها. ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث، ثم رده ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع، وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم، ويؤيد صحته قوله. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير، أو له ولجمع التقديم، ولكن قد رواه الترمذي بلفظ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا، فهو كالتفصيل لمجمل. رواية مسلم تصوير نعم، فهو كتفصيل لمجمل رواية، وهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم، إلا أنه قال الترمذي بعد إخراجه إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، ولا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. قال: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، انتهى. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال، إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لا جمع التقديم، وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد. ثم إنه قد اختلف في الأفضل المسافر، هل الجمع أو التوقيت؟ فقالت الشافعية: ترك الجمع أفضل. وقال مالك: إنه مكروه، وقيل: يختص بمن له عذر. واعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي، وشيخنا وجعله أبو حنيفة من تمام النسك وأنه سبب. وقال أحمد ومالك والشافعي إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في الجمع في السفر. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات، ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء أي بمزدلفة بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وأما حديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعيين واحد منهما تحكم، فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إذ للاجتهاد في ذلك مسرح، وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع السوري واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره، وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك، وأقول إنما هو ظن من الراوي، والذي يقال فيه أدرى بما روى، إنما يجري في تفسيره للفظة مثلا على أن في هذه الدعوة نظرا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يرد عمومها، نعم يتعين هذا التأويل، فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن مسلم حديث ابن عباس، ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانية جمعا وسبعا جمعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. والعجب من النووي كيف ضاعف هذا التأويل وغفل عن مثل الحديث المروي، والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بأن قوله أراد أن لا يحرج أمته يضاعف هذا الجمع الصوري لوجود الجرح فيه، مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت، إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين، فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف. وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم، لأن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر انتهى. قلت وهو كلام الرصين، وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا، ثم قال واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فيكون حال الفاعل كما قال الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الآية من ابتدائها. وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. قال الحديث العاشر: عن معاذ بن جبل عن أنس قال كان رسول الله، الحديث التاسع، عن أنس رقم 403، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتحر قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي معلم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع تأخيرا، وكأن أصل الحديث يدل على عدم جواز الجمع تقديما، بقوله: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. إلا أن رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. من هذه الأحاديث يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع السفر وأنه مشروع فيه، أما تأخيرا فباتفاق، وأما تقديما فعلى خلاف. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي الاستمرار على الشيء في الغالب ومعاودته مرة بعد مرة، وذهب الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحبه إلى أن الجمع لا يشرع، إلا في عرفة ومزدلفة، من أجل النسك وما ورد من ذكر الجمع في النصوص، فإنما المراد به الجمع الصوري تأخير الأولى إلى آخر وقتها، تقدم الأخرى في أول وقتها. ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة، وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمه، أن معرفة أوائل الأوقات من أواخرها لا يتسنى لكثير من الخاص، وكيف بالعام؟ ثانيا لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، وفيه مشقة، وفي هذا مشقة، أكثر من النزول لأداء الصلاة. ثالثا أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحدة ولا يضم إليها العصر ثم ركب، متفق عليه. إليه نعم، ولا يضم إليه العصر ثم ركب، متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما لقوله صلى الظهر، إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث، عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأولوا ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم، الذي أفاده قوله وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر، أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب، فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم، أي في مستخرجه على صحيح مسلم، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها، ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة، وهو الحاكم فإنه حكم بوضعها. ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث، ثم رده ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع، وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم، ويؤيد صحته قوله. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير، أو له ولجمع التقديم، ولكن قد رواه الترمذي بلفظ: كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا، فهو كالتفصيل لمجمل. رواية مسلم تطويل، نعم، فهو كتفصيل لمجمل رواية، وهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم، إلا أنه قال الترمذي بعد إخراجه إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، ولا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. قال: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، انتهى. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال، إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لا جمع التقديم، وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد. ثم إنه قد اختلف في الأفضل المسافر، هل الجمع أو التوقيت؟ فقالت الشافعية: ترك الجمع أفضل. وقال مالك: إنه مكروه، وقيل يختص بمن له عذر. واعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي، وشيخنا وجعله أبو حنيفة من تمام النسك، وأنه سبب. وقال أحمد ومالك والشافعي إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في الجمع في السفر. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات، ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، أي بمزدلفة، بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وأما أحاديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعيين واحد منهما تحكم، فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إذ للاجتهاد في ذلك مسرح، وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع السوري واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره، وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك، وأقول إنما هو ظن من الراوي، والذي يقال فيه أدرى بما روى، إنما يجري في تفسيره للفظة مثلا، على أن في هذه الدعوة نظرا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يرد عمومها، نعم يتعين هذا التأويل، فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن مسلم حديث ابن عباس، ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانية جمعا وسبعا جمعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. والعجب من النووي كيف ضاعف هذا التأويل وغفل عن مثل الحديث المروي، والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بأن قوله أراد أن لا يحرج أمته يضاعف هذا الجمع السوري لوجود الجرح فيه، مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت، إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين، فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف. وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم، لأن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر. انتهى. قلت وهو كلام الرصين، وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا، ثم قال واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فيكون حال الفاعل كما قال الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية من ابتدائها، وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه معاذ بن جبل. عن أنس قال كان رسول الله، الحديث التاسع، عن أنس رقم 403، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتحر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يفتحل صلى الظهر ثم ركب، مستغرق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي معلم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع تأخيرا، وكأن أصل الحديث يدل على عدم جواز الجمع تقديما، لقوله فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. إلا أن رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يؤخذ من هذا من هذه الأحاديث جواز الجمع في السفر، وأنه مشروع فيه، فباتفاق، وأما تقديم فعلى خلاف. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي الاستمرار على الشيء في الغالب، ومعاودته مرة بعد مرة. وذهب الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحبه إلى أن الجمع لا يشرع، إلا في عرفة ومزدلف، من أجل النسك، وما ورد من ذكر الجمع في النصوص فإنما المراد به الجمع الصوري، وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الأخرى في أول وقتها، ورد عليهم لأن الجمع شرع لإزالة المشقة، عن عن الأمة. وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمه، أولها أن معرفة أوائل الأوقات من أواخرها لا يتسنى لكثير من الخاص، وكيف بالعام؟ ثانيا لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، وفيه مشقة، وفي هذا مشقة، أكثر من النزول لأداء الصلاة. ثالثا أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة،
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحدة ولا يضم إليها العصر ثم ركب. متفق عليه. إليه نعم ولا يضم إليه العصر ثم ركب. متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما، لقوله صلى الظهر: إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك وأحمد والشافعي، إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأول ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر، أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركض، فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم، أي في مستخرجه على صحيح مسلم، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة وهو الحاكم فإنه حكم بوضعها. ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث ثم رده ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع، وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم ويؤيد صحته قوله. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير، أو له ولجمع التقديم، ولكن قد رواه الترمذي بلفظ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا، فهو كالتفصيل لمجمل. رواية مسلم تصوير نعم، فهو كتفصيل لمجمل رواية وهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم، إلا أنه قال الترمذي بعد إخراجه إنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ولا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. قال والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، انتهى. إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال، إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لا جمع التقديم، وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد. ثم إنه قد اختلف في الأفضل المسافر، هل الجمع أو التوقيت؟ فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل، وقال مالك إنه مكروه، وقيل يختص بمن له عذر. واعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي، وشيخنا وجعله أبو حنيفة من تمام النسك وأنه سبب. وقال أحمد ومالك والشافعي إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في الجمع في السفر. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات. ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، أي بمزدلفة، بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وأما أحاديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعيين واحد منهما تحكم، فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره، وتخصيص المسافر لثبوت المخصص، وهذا هو الجواب الحاسم. وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة، إذ للاجتهاد في ذلك مسرح، وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع السوري، واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال: قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره، وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك. وأقول إنما هو ظن من الراوي، والذي يقال فيه أدرى بما روى، إنما يجري في تفسيره للفظة مثلا، على أن في هذه الدعوة نظرا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يرد عمومها. نعم، يتعين هذا التأويل، فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن مسلم، حديث ابن عباس، ولفظه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 جمعا و7 جمعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. والعجب من النووي كيف ضاعف هذا التأويل وغفل عن مثل الحديث المروي، والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. والقول بأن قوله أراد أن لا يحرج أمته يضاعف هذا الجمع الصوري لوجود الجرح فيه، مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت، إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب، بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف. وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم، لأن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر، انتهى. قلت: وهو كلام الرصين، وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرا. ثم قال: واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فيكون حال الفاعل كما قال الله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآية من ابتدائها. وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. قال الحديث العاشر: عن معاذ بن جبل عن أنس قال كان رسول الله، الحديث التاسع عن أنس رقم 403، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب مستغرق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي معلم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع تأخيرا كأن أصل الحديث يدل على عدم جواز الجمع تقديما بقوله فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. إلا أن رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرجه على مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. من هذه الأحاديث. يؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع في السفر وأنه مشروع فيه، فباتفاق، وأما تقديم فعلى خلاف. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي الاستمرار على الشيء في الغالب، ومعاودته مرة بعد مرة. وذهب الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحبه إلى أن الجمع لا يشرع، إلا في عرفة ومزدلفة، من أجل النسك، وما ورد من ذكر الجمع في النصوص فإنما المراد به الجمع الصوري، وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الأخرى في أول وقتها، ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة، عن الأمة وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمه، أولها أن معرفة أوائل الأوقات من أواخرها لا يتسنى لكثير من الخاص. وكيف للعام؟ ثانيا لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أو إلى الأوقات وأواخرها بالظل. وفيه مشقة، وفي هذا مشقة، أكثر من النزول لأداء الصلاة. ثالثا أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحدة ولا يضم إليها العصر ثم ركب. متفق عليه. إليه نعم، ولا يضم إليه العصر ثم ركب. متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما، لقوله صلى الظهر: إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك وأحمد والشافعي، إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث، وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل، واختاره أبو محمد بن حزم. وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر، وتأول ما ورد من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، ومثله العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله، وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر أي إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب، فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور فيه الجمع الصوري. ومثله الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم، أي في مستخرجه على صحيح مسلم: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف، إلا أنه قال ابن القيم: إنه اختلف في رواية الحاكم، فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة، وهو الحاكم فإنه حكم بوضعها. ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث، ثم رده ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع. وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه بإسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم، ويؤيد صحته قوله: وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر